تكفي لأنك تبت من الكفر. والتائب من الكفر تمحو توبته من الكفر جميعا ما قالوا في كفره، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصر. أما إذا كنت عاصيا ولم تصل معصيتك إلى حد الكفر فإن عليك ما يوجبه فعلك من قضاء الأيام التي أفطرتها ومن الكفارة عن الجماع الذي حصل منك في نهار رمضان، إلا إذا كان الجماع حصل وأنت مسافر فليس عليك كفارة.
نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أيهما أفضل 10 ليالي رمضان أو 10 أيام ذو الحجة؟
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل في هذا، فقال إن أيام عشر رمضان إن أيام عشر الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وإن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، وعلل ذلك بأن ليالي عشر رمضان فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأما أيام عشر رمضان فإن أيام عشر الحجة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل جيد موافق لظاهر الأدلة.
يقول السائل يحصل من الكثير إيجار مساكن في حي العزيزية، فهل يصح المبيت فيها ليالي منها مع العلم بأنه لم يعد هناك فرق بين العزيزية ومنى؟
الواجب على الحاج أن يبيت في منى ليلتين من ليالي أيام التشريق، فإن امتلأت منى من الحجاج ولم يجد له مكانا فيها فإنه ينزل في أطرف الخيام، ولا يحل له أن يسكن في العزيزية لأن العزيزية منفصلة عن منى، ولكن يمكنه أن ينزل في آخر الخيام لأجل أن يكون مظهر الحجيج واحدا ومكانهم واحدا.
يقول السائل يقول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، فكيف أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم مشركين القليل في بدر؟
قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى لا يراد بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع الموتى الذين فقدوا أرواحهم، لأنه من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج إلى المقابر ليدعوهم إلى التوحيد والعبادة، ولكن الله شبه هؤلاء الكفار الذين لم يهتدوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالموتى، بجانب أن كل واحد منهم لم يستفد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأقرب في معنى الآية الكريمة، ويؤيده ما أشرت إليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج إلى المقابر يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته حتى يقال له إنك لا تسمع الموتى، وإنما كان يدعو قوما كفارا قد قست قلوبهم والعياذ بالله، فصاروا كالموتى في عدم الانتفاع بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا لا يكون بين هذه الآية وبين إسماع النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المشركين في قليل بدر معارضة إطلاقا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعاله، فأثبت سماع الميت بعد دفنه لقرع نعال الذين تولوا عنه بعد دفنه. نعم.
يقول السائل الرجاء من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة حول مشاهدة التلفاز والسهر عليه خاصة في ليالي رمضان.
لا شك أن مشاهدة التلفاز تنقسم إلى ثلاث أقسام: مشاهدة قد تكون نافعة بما يلقى فيها من المواعظ والحكم والفتاوي وغير ذلك، مشاهدة ضارة وهي ما يكون فيه من المسلسلات التي قد يحدث فيها ما يخل بالأمن أو بالشرف، لأن الناس يعتادون على ما يشاهدون ولا سيما الصغار، ومشاهدة لغو ليس فيها فائدة وهي إلى الضرر أكثر، وهي ما ليس فيها إثم وليس فيها مصلحة، فهذه لغو لا ينبغي للعاقل أن يمضي عمره فيها.
يقول السائل: طفل كان بلوغه يوافق أول يوم من شهر رمضان بعد طلوع الفجر، فما حكم ذلك؟
نقول له: الأفضل أن ينوي الصيام من أول النهار، أي قبل الفجر، فإن لم يفعل فإنه إذا جاء وقت بلوغه لازمه الإمساك. وهل يلزمه القضاء؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأنه فعل ما أمر به ولم يثبت عليه الوجوب إلا بعد البلوغ، لكن الأفضل كما قلت أولا أن ينوي الصيام قبل الفجر حتى يأتي عليه وقت البلوغ وهو صائم.
يقول السائل: ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحر مع أحد الصحابة بعد صلاة الفجر، فكيف كان هذا؟
أنا لا أعرف حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تسحر بعد الفجر، ولا يمكن أن يصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا أن يكون هذا عن غير علم، لأن الله تعالى قال في كتابه: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فقال: حتى يتبين لكم، فما تتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل، وجب على الصائم الإمساك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فدل هذا على أنه بطلوع الفجر يجب الإمساك. وها هنا مسألة أحب أن أنبه عليها بهذه المناسبة إخواني طلبة الحديث، وهي أن الواجب أن لا ينظروا إلى مجرد السند، قد يكون السند صحيحا رجاله ثقات وهو متصل، ولكن المتن يكون شاذا أو منكرا، فيجب النظر إلى هذا. ولذلك معروف قد علم عند جميع طلبة الحديث أن من شروط صحة الحديث أن لا يكون معللا ولا شاذا، وهذا بلا شك شاذ أو منكر، لأنه يخالف ظاهر القرآن الذي علق فيه الإمساك على تبين الفجر. ومن ذلك أيضا ما صححه بعضهم في لحم البقر من أن لبنها دواء ولحمها داء، فإن هذا الحديث كذب قطعا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله أحل البقر لعباده ولو كان فيها داء ما أحلها عز وجل لعباده، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحل لعباده ما فيه الضرر، بل إن ما فيه الضرر محرم على قاعدة الشريعة. وهذا هو الذي أحب من طلبة الحديث أن لا يعتمدوا على مجرد ظاهر السند، بل يجب أن ينظروا إلى المتن، إلى الحديث الذي روي، فقد يكون منكرا وقد يكون شاذا فلا يقبل ولا يقبل. فيا سبحان الله، كيف يصح حديث يقول إن لحم البقر داء والله تعالى يقول أحل هذه الكتاب وأجمع المسلمون على حله؟ لو كان داء هل يجوز لأحد أن يأكله؟ أبدا. لو أراد أحد أن يأكل سما قلنا هذا حرام عليك، لا يجوز أن تأكل ما هو داء. إذن يتبين بمثل هذه الطريق أن هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهر سنده الصحة كذلك الحديث الذي أشار إلى السائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تسحر هو وبعض أصحابه بعد صلاة الفجر، فإن هذا لا صح، فإما أن يكون الراوي وهم، وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بطلوع الفجر، ولكن الذي ذكر في السؤال أنه تسحر. نعم في لكن مثلا هو يقول بعد صلاة الفجر بعد صلاة. نعم
بعد صلاة
الفجر هذا لا يمكن.
هذا سائل يسأل عن الكتيب الذي يستعمله الناس للطواف، هل له أي أساس وهل هو مشروع؟
الكتيبات الذي يستعمله الناس للطواف ليست مشروعة، وهي أن يجعل لكل شوط دعاء معينا، فإن هذا غير مشروع بل هو من البدع، وفيه ضرر عظيم على الطائفين، لأن كثيرا من الطائفين يقرؤونه وهم لا يعرفون معناه، وأحيانا نسمع منهم مكسرات في هذا الدعاء ونحن نحيل المعنى. فلو وجه الحجاج والمعتمرون إلى أن يدعو الله تعالى بما يريدون وما يحبون، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ويكون الإنسان دعاءه بينه وبين ربه، لكان خيرا من هذا ألف مرة. أما هذه التكتيبات التي يقرأها الإنسان وهو لا يعرف أن يقرأها فضلا عن أن يعلم معناها وأن يلتجئ إلى الله تعالى بدعائه، لهذا أنا أريد منكم أيها الإخوة أن تناصحوا كل من يحمل هذه التكتيبات وتقول تعالى هذا الذي تقرأه أنت ما معناه. أحيانا نقول هذا مقام العائل بك من النار وهو ومقام العائل به من النار عنه قد ولى عنه وتعدى، وأشياء كثيرة عجائب. لو كنا نقيد ما نسمع من هذه العجائب لبلغت شيء كثيرا. والمهم أن الذي ينبغي أن يناصح هؤلاء ونقول اذكروا الكتيب، ادعوا الله بما شئت، اذكروا الله، استغفر الله، اقرأ القرآن وما أشبه هذا.
يقول السائل إذا سافر المسلم مع أهله فأفطر ثم وصل إلى بلديهما هل يجوز لهما الجماع أم يجب عليهما الجماع؟ إذا سافر المسلم مع أهله فأفطر ثم وصل إلى بلديهما هل يجوز لهما الجماع أم يجب على
بلديهما أو بلدهما؟ بلد واحد. نعم
إلى بلدهما هل يجوز لهما الجماع أم يجب عليهما الإمساك؟
يرى بعض العلماء أن المسافر إذا قدم مفطرا لزمه الإمساك، لكن يلزمه قضاء هذا اليوم الذي أمسك، ويرى آخرون أنه لا يلزمه الإمساك بل يلزمه القضاء لأنه أفطر، وهذا القول هو الراجح أنه لا يلزمه الإمساك، وإذا لم يلزمه الإمساك جاز أن يأكل ويشرب ويجانب. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل على المسافر الذي يقيم في مكة أو غيرها أكثر من 4 أيام أداء السنة الرواتب؟
نعم.
جاي
طيب.
من؟ لا أنا أخذ فيها لك. إلا إذا
عرف صاحبها أضيع. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل على المسافر الذي يقيم في مكة أو غيرها أكثر من 4 أيام أداء السنن الرواتب؟
السنن الرواتب ليست واجبة لا على المسافر ولا على المقيم، وإنما هي سنن النوافل إذا فعل الإنسان أجيب عليها وكمل بها النص الذي يكون في الفرائض، وإذا لم يفعلها فلا شيء عليه. لكن المسافر الذي يقيم في مكة أو غيرها 3 أيام أو 4 أيام أو أكثر من ذلك ما دام عزمه أن يرجع إلى بلده بعد انتهاء شغله وغرضه فإنه بحكم المسافر، والمسافر يسن له أن يترك 3 أنواع من النوافل، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فإنه مشروع، وباقا على مشروعيته كالوتر وصلاة الليل وسنة الفجر وركعتي الطواف إذا كان قطاع، وكذلك تحية المسجد وغير ذلك من النوافل كلها تبقى في السفر إلا ثلاث نوافل، وهي سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء. ومع ذلك لو أراد الإنسان أن يتنفل قبل صلاة الظهر أو بعدها بنية نفل مطلق لا راتبة فلا أحد يمنعه من هذا.
تقول السائلة: أنا أم لشاب التحق بإحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
أنا إيش؟
أنا أم لشاب التحق بإحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم والحمد لله، وله رفقة فيها طيبة، ولا أزكي على الله أحدا، إلا أن ابني يصرف معظم أوقاته مع هؤلاء الشباب في خروجهم من الرحلات وفي اجتماعاتهم فيما بينهم، مما جعله يتعذر في أحيان كثيرة عن قضاء حاجاتنا وعن الذهاب معنا إلى العمرة أيضا، وربما كنا جميعا نحن وزملائه في مكة فيفضل السكنى معهم دوننا، ونحن نعارض ذلك لأننا نحب أن يجلس معنا، لا سيما وأن له أبا وإخوة أكبر منه في الخريج في كلية الشريعة ويمكنه أن يستفيد منهم، ونحن لا نعارض ذهابه مع زملائه أحيانا، لكن بعد إخبارنا وموافقتنا بقدر معقول، فما توجيه فضيلتكم لنا وله؟ وفق الله الجميع، علما أنني أبكي أحيانا من تعرفه هذا. من تعرفه؟
نعم، هو الصواب من تصرفه. أقول إن هذا الشاب يجاره الخير حيث اختار صحبة من الشباب الطيب الخير، ولكن ينبغي له أن يعرف قدر حق والديه وأن لا يحرمهم من نفسه، وبإمكانه أن يذهب إلى زملائه وإخوته في أوقات أخرى، والإنسان لا ينبغي له أن يغلو في الشيء أو يقصر، بل يكون بين الغلو والتقصير، فكونه يفضل أصحابه على أهله حتى إنه كما قال المرة السائلة إنه تخلف عن العمر من أجل أن يبقى مع زملائه، أقول إن هذا أمر لا ينبغي منه، بل الذي ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، وهذه نصيحتي له وأسأل الله أن تبلغه وأن ينتفع بها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من نسي الوضوء قبل الغسل يجب عليه إعادة الغسل وإعادة الفروض التي صلاها بعد الغسل الأول؟
لا، لأن الوضوء قبل الغسل ليس بواجب بل هو سنة، ولهذا لو كان الإنسان عليه جنابة ونوى ونغمس في البحر وتمضمض واستنشق كفاه عن الوضوء، لقوله الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الله تعالى وضوءا، لكن الوضوء أكمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم.
يقول السائل: ما هو ضابط كلمة أروح كما قال شيخ الإسلام؟
هذا هو الذي يظهر لي أن مرجع في السفر إلى العرف، وذلك لأنه لم يحدد بالكتاب والسنة، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدثي، والله عز وجل يقول في القرآن: وإذا غرقتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فجعل الأمر معلقا بالضرب في الأرض ولم يبين مقدارا معينا. نعم. ايش
طيب، تقول السائلة: هل يجوز للمرأة السلام على الرجال في الشارع، وهل يجوز الشكر إذا اشترط منه شيء؟
لا تسلم المرأة على الرجال في الشارع، ولا يسلم الرجال عليها، لأن ذلك فتنة عظيمة، ولا تشكر البائع إذا اشترط منه شيئا، بل كان المفروض أن يشكره البائع، ومع ذلك نقول: لا يشكرها، يعطيها ما اشترط ويأخذ الثمن وخذه وتنصرف بإذن الله. ولا ينبغي للمرأة أن تطلق الكلام مع الرجال غير المحارم منها، وكذلك لا ينبغي للرجل أن يطلق الكلام مع النساء غير محارمه، والله موفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الله خالق كل شيء.
يعني في بالنسبه للعمر يا شيخ في فرق
واجب
يعني ما هو بالحجم. جزاك الله خير.
الله
معك. لانك تبدا
من
الحجم
الى الكفر، والتائب من الكفر تمحو توبته من الكفر جميعا ما فعله في كفره، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قصر. أما إذا كنت عاصٍ ولم تصل معصيتك إلى حد الكفر فإن عليك ما يوجبه فعلك من قضاء الأيام التي أفطرتها، ومن الكفارة عن الجماع الذي حصل منك في نهار رمضان، إلا إذا كان الجماع حصل وأنت مسافر فليس عليك كفارة.
نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، 10 ليالي رمضان أو 10 أيام ذي الحجة؟
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل في هذا، فقال: إن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام 10 رمضان، وإن ليالي 10 رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة، وعلل ذلك بأن ليالي 10 رمضان فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وأما أيام 10 رمضان فإن أيام 10 ذي الحجة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل جيد موافق لظاهر الأدلة.
يقول السائل: يحصل من الكثير إيجار مساكن في حي العزيزية، فهل يصح المبيت فيها ليالي منها مع العلم بأنه لم يعد هناك فرق بين العزيزية ومنى؟
الواجب على الحاج أن يبيت في منى ليلتين من ليالي أيام التشريق، فإن امتلأت منى من الحجاج ولم يجد له مكانا فيها فإنه ينزل في أطرف الخيام، ولا يحل له أن يسكن في العزيزية، لأن العزيزية منفصلة عن منى، ولكن يمكنه أن ينزل في آخر الخيام، لأجل أن يكون مظهر الحجيج واحدا ومكانهم واحدا.
يقول السائل: يقول الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، فكيف أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم مشركين القليل في بدر؟
قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، لا يراد بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع الموتى الذين فقدوا أرواحهم، لأنه من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج إلى المقابر ليدعوهم إلى التوحيد والعبادة، ولكن الله شبه هؤلاء الكفار الذين لم يهتدوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالموتى، بجامع أن كل واحد منهم لم يستفد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأقرب في معنى الآية الكريمة، ويؤيده ما أشرت إليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج إلى المقابر يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته حتى يقال له إنك لا تسمع الموتى، وإنما كان يدعو قوما كفارا قد قست قلوبهم والعياذ بالله، فصاروا كالموتى في عدم الانتفاع بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا لا يكون بين هذه الآية وبين إسماع النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المشركين في غزوة بدر معارضة إطلاقا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، فأثبت سماع الميت بعد دفنه لقرع نعال الذين تولوا عنه بعد دفنه. نعم.
يقول السائل: الرجاء من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة حول مشاهدة التلفاز والسهر عليه خاصة في ليالي رمضان.
لا شك أن مشاهدة التلفاز تنقسم إلى ثلاث أقسام: مشاهدة قد تكون نافعة بما يلقى فيها من المواعظ والحكم والفتاوي وغير ذلك، مشاهدة ضارة وهي ما يكون فيه من المسلسلات التي قد يحدث فيها ما يخل بالأمن أو بالشرف، لأن الناس يعتادون على ما يشاهدون ولا سيما الصغار، ومشاهدة لغو ليس فيها فائدة وهي إلى الضرر أكثر، وهي ما ليس فيها إثم وليس فيها مصلحة، فهذه لغو لا ينبغي للعاقل أن يمضي عمره فيها.
يقول السائل: طفل كان بلوغه يوافق أول يوم من شهر رمضان بعد طلوع الفجر، فما حكم ذلك؟
نقول له: الأفضل أن ينوي الصيام من أول النهار أي قبل الفجر، فإن لم يفعل فإنه إذا جاء وقت بلوغه لازمه الإمساك. وهل يلزمه القضاء؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لازمه القضاء لأنه فعل ما أمر به ولم يثبت عليه الوجوب إلا بعد البلوغ، لكن الأفضل كما قلت أولا أن ينوي الصيام قبل الفجر حتى يأتي عليه وقت البلوغ وهو صائم.
يقول السائل: ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحر مع أحد الصحابة بعد صلاة الفجر، فكيف كان هذا؟
أنا لا أعرف حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تسحر بعد الفجر، ولا يمكن أن يصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا أن يكون هذا عن غير علم، لأن الله تعالى قال في كتابه: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فقال: حتى يتبين لكم، فما تتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل، وجب على الصائم الإمساك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا مؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابنهم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فدل هذا على أنه بطلوع الفجر يجب الإنسان. وها هنا مسألة أحب أن ننبه عليها بهذه المناسبة إخواني طلبة الحديث، وهي أن الواجب أن لا ينظروا إلى مجرد السند، قد يكون السند صحيحا رجاله ثقات وهو متصل، ولكن المتن يكون شاذا أو منكرا، فيجب النظر إلى هذا. ولذلك معروف قد علم عند جميع طلبة الحديث أن من شروط صحة الحديث أن لا يكون معللا ولا شاذا، وهذا بلا شك شاذ أو منكر لأنه يخالف ظاهر القرآن الذي علق فيه الإمساك على تبين الفجر. ومن ذلك أيضا ما صححه بعضهم في لحم البقر من أن لبنها دواء ولحمها داء، فإن هذا الحديث كذب قطعا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله أحل البقر لعباده ولو كان فيها داء ما أحلها عز وجل لعباده، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحل لعباده ما فيه الضرر، بل إن ما فيه الضرر محرم على قاعدة الشريعة. وهذا هو الذي يحب من طلبة الحديث أن لا يعتمدوا على مجرد ظاهر السند، بل يجب أن ينظروا إلى المتن، إلى الحديث الذي روي، فقد يكون منكرا وقد يكون شاذا فلا يقبل ولا يقبل. فيا سبحان الله كيف يصح حديث يقول إن لحم البقر داء والله تعالى يقول أحل هذه كتابه وأجمع المسلمون على حله، لو كان داء هل يجوز لأحد أن يأكله؟ أبدا، لو أراد أحد أن يأكل سما قلنا هذا حرام عليك، لا يجوز أن تأكل ما هو داء. إذن يتبين بمثل هذه الطريق أن هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهر سنة الصحة كذلك الحديث الذي أشار إليه السائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تسحر هو وبعض أصحابه بعد صلاة الفجر، فإن هذا لا صح، فإما أن يكون الراوي وهم، وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بطلوع الفجر، ولكن الذي ذكر في السؤال أنه تسحر. نعم في لكن مثلا هو يقول بعد صلاة الفجر بعد صلاة نعم
ذكر التحية
بعد صلاة الفجر هذا لا يمكن.
هذا السائل يسأل عن الكتيب الذي يستعمله الناس للطواف، هل له أي أساس وهل هو مشروع؟
الكتيبات التي يستعملها الناس للطواف ليست مشروعة، وهل أن يجعل لكل شرط دعاء معينا فإن هذا غير مشروع، بل هو من البدع وفيه ضرر عظيم على الطائفين، لأن كثيرا من الطائفين يقرؤونه وهم لا يعرفون معناه، وأحيانا الناس معهم مكسرات في هذا الدعاء ونحن نحيل المعنى. فلو وجه الحجاج والمعتمرون إلى أن يدعو الله تعالى بما يريدون وما يحبون، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ويكون الإنسان دعاءه بينه وبين ربه لكان خيرا من هذا ألف مرة. أما هذه التطيبات التي يقرأها الإنسان وهو لا يقرأها فضلا عن أن يعلم معناها وأن يلتجئ إلى الله تعالى بدعائه، لهذا أنا أريد منكم أيها الإخوة أن تناصحوا كل من يحمل هذه الكتيبات وتقول تعالى هذا الذي تقرأه أنت ما معناه؟ أحيانا نقول هذا مقام العائد بك من النار وهو ومقام العائد به من النار عنه قد ولى عنه وتعدى. وأشياء كثيرة عجائب، لو كنا نقيد ما نسمع من هذه العجائب لبلغت شيئا كثيرا. والمهم أن الذي ينبغي أن نناصح هؤلاء ونقول اتركوا الكتيب، ادعوا الله بما شئت، اذكروا الله، استغفر الله، اقرأ القرآن وما أشبه هذا.
يقول السائل إذا سافر المسلم مع أهله فأفطر ثم وصل إلى بلديهما هل يجوز لهما الجماع أم يجب عليهما الجماع؟ إذا سافر المسلم مع أهله فأفطر ثم وصل إلى بلديهما هل يجوز لهما الجماع أم يجب على
بلديهما أو بلدهما؟
إلى بلدهما هل يجوز لهما الجماع أم يجب عليهما الإمساك؟
يرى بعض العلماء أن المسافر إذا قدم مفطرا لزمه الإمساك، لكن يلزمه قضاء هذا اليوم الذي أمسكه، ويرى آخرون أنه لا يلزمه الإمساك بل يلزمه القضاء لأنه أفطر. وهذا القول هو الراجح أنه لا يلزمه الإمساك، وإذا لم يلزمه الإمساك جاز أن يأكل ويشرب ويجامل. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل على المسافر الذي يقيم في مكة أو غيرها أكثر من 4 أيام أداء السنة الرواتب؟
نعم.
طيب
من لا انا اهدو بها لك الا اذا عرف صاحبها اضيع. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل على المسافر الذي يقيم في مكة او غيرها اكثر من 4 ايام اداء السنة الرواتب؟
السنن الرواتب ليست واجبة لا على المسافر ولا على المقيم، وإنما هي سنن النوافل إذا فعل الإنسان وجب عليها وكمل بها النص الذي يكون في الفرائض، وإذا لم يفعلها فلا شيء عليه. لكن المسافر الذي يقيم في مكة أو غيرها 3 أيام أو 4 أيام أو أكثر من ذلك ما دام عزمه أن يرجع إلى بلده بعد انتهاء شغله وغرضه فإنه بحكم المسافر، والمسافر يسن له أن يترك 3 أنواع من النوافل، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فإنه مشروع وباق على مشروعيته، كالوتر وصلاة الليل وسنة الفجر وركعتي الطواف إذا كان قد طاف، وكذلك تحية المسجد وغير ذلك من النوافل كلها تبقى في السفر إلا ثلاث نوافل، وهي سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء. ومع ذلك لو أراد الإنسان أن يتنفل قبل صلاة الظهر أو بعدها بنية نفل مطلق لا راتبة فلا أحد يمنعه من هذا.
تقول السائلة: أنا أم شاب التحق بإحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم. أنا أم لشاب يلتحق بإحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم الحمد لله، وله رفقة فيها طيبة، ولا أزكي على الله أحدا، إلا أن ابني يصرف معظم أوقاته مع هؤلاء الشباب في خروجهم من الرحلات وفي اجتماعاتهم فيما بينهم، مما جعله يتعذر في أحيان كثيرة عن قضاء حاجاتنا وعن الذهاب معنا إلى العمرة أيضا، وربما كنا جميعا نحن وزملائه في مكة فيفضل السكنى معهم دوننا، ونحن نعارض ذلك لأننا نحب أن يجلس معنا لا سيما وأن له أبا وإخوة أكبر منه من خريجي كلية الشريعة ويمكنه أن يستفيد منهم، ونحن لا نعارض ذهابه مع زملائه أحيانا لكن بعد إخبارنا وموافقتنا بقدر معقول، فما توجيه فضيلتكم لنا وله؟ وفق الله الجميع، علما أنني أبكي أحيانا من تعرفه هذا.
من تعرفه؟ هو الصواب من تصرفه. أقول إن هذا الشاب يجاره الخير حيث اختار صحبة من الشباب الطيب الخير، ولكن ينبغي له أن يعرف قدر حق والديه وأن لا يحرمهم من نفسه، وبإمكانه أن يذهب إلى زملائه وإخوته في أوقات أخرى، والإنسان لا ينبغي له أن يغلو في الشيء أو يقصر، بل يكون بين الغلو والتقصير، فكونه يفضل أصحابه على أهله حتى إنه كما قال المرة السائلة إنه تخلف عن العمرة من أجل أن يبقى مع زملائه، أقول إن هذا أمر لا ينبغي منه، بل الذي ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، وهذه نصيحتي له وأسأل الله أن تبلغه وأن ينتفع بها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من نسي الوضوء قبل الغسل يجب عليه إعادة الغسل وإعادة الفروض التي صلاها بعد الغسل الأول؟
لا، لأن الوضوء قبل الغسل ليس بواجب بل هو سنة، ولهذا لو كان الإنسان عليه جنابة ونوى ونغمس في البحر وتمضمض واستنشق كفاه عن الوضوء، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الله تعالى وضوءا، لكن الوضوء أكمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم.
يقول السائل: ما هو ضابط كلمة الطهارة كما قال شيخ الإسلام؟
هذا هو الذي يظهر لي أن مرجع في السفر إلى العرف، وذلك لأنه لم يحدد بالكتاب والسنة، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدثي. والله عز وجل يقول في القرآن: وإذا رغبتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فجعل الأمر معلقا بالضرب في الأرض ولم يبين مقدارا معينا. نعم.
ايش يا طيب، تقول السائلة: هل يجوز للمرأة السلام على الرجال في الشارع، وهل يجوز الشكر إذا اشترط منه شيء؟
لا تسلم المرأة على الرجال في الشارع، ولا يسلم الرجل عليها، لأن ذلك فتنة عظيمة، ولا تشكر البائع إذا اشترط منه شيئا، بل كان المفروض أن يشكرها البائع، ومع ذلك نقول لا يشكرها، يعطيها ما اشترط ويأخذ الثمن وخذه وتنصرف بإذن الله. ولا ينبغي للمرأة أن تطلق الكلام مع الرجال غير المحارم منها، وكذلك لا ينبغي للرجل أن يطلق الكلام مع النساء غير محارمه. والله موفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يعني في بالنسبه للعمر يا شيخ في فرق
واجب
يعني ما هو بالحد بس. جزاك الله خير.